شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين جمهور شبكة بصائر الكريم. مرحبا بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج بيت الأسرة، ودائما الحديث عن تربية الأبناء. وهذه الحلقة متابعة لوصايا لقمان الحكيم لابنه، واليوم نتناول وصية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعائر من شعائر الإسلام العظيمة، والتي ربط الله تبارك وتعالى بها خيرية هذه الأمة. يقول سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة وخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نبدأ بالسؤال يطرح نفسه: كيف تتم تربية النشأ على هذه الشعيرة العظيمة؟ كما سلفنا ذكر أن الطفل في المراحل المبكرة من العمر قدرته على استيعاب الأمور والمعاني قد لا تكون القدرة التي توصل له المراد، وبالتالي فغرس أي صفة أو أي خصلة من خصال التربية السليمة يرتكز على توفير البيئة السليمة، توفير القدوة في البيت، لأن البيت والجو في البيت والعادات في البيت وكذلك العبادات هي اللبنة الأساس لتكوين شخصية الطفل. وبالتالي فإن توفير بيئة سليمة خالية من المنكرات، توفير بيئة في محيط الطفل الضيق اللي هو محيط الأسرة والبيت، يشاهد فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي على الحق بين أفراد الأسرة وبين الوالدين، بين الإخوة الكبار إن وجدوا. هذا من شأنه تمهيد أو توطيد هذه الخصلة في نفسية الطفل. فهو إذا وجد في بيئة محبة للخير وآمرة به، وبيئة تبغض المنكر وأهله، سينعكس ذلك مباشرة على شخصيته، وستكون هذه الصورة هي الصورة التي نشأ فيها والتي اعتاد عليها والتي سيكمل حياته بها إن تمت رعايتها. و وكذلك إن تم تعاهد تربية الطفل فيما بعد على هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في مراحله العمرية التي بعد مرحلة الطفولة المبكرة. وبالتالي فإن الأسرة، دور الأسرة ودور البيت وتوفير هذه البيئة هي المرحلة الأولى واللبنة الأساس لتربية النشأ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبما أن فاقد الشيء لا يعطيه، فإذا كان طفل نشأ في بيئة أو في بيت فيه بعض المنكرات، فنتيجة طبيعية أن يعتاد على هذه المنكرات ويألفها بحيث لا يعتبرها من الأصل خطأ. كما يقول الشاعر: إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، ولا تلين إذا كانت من الخشب. وهنا تأتي أهمية الوقاية قبل وقوع المنكرات أو قبل لا قدر الله انحراف النشأ أو انحراف الأبناء أو وقوعهم في بعض الأخطاء الأخلاقية أو السلوكية أو الأخطاء في عباداتهم أو التي حتى تقدح في تكوين شخصية متوازنة. فبقليل من الوقاية لا نحتاج إلى كثير من العلاج. فيستطيع الآباء بالتركيز على توفير البيئة الآمنة، البيئة السليمة، التنشئة الصحيحة، وكذلك يستطيع الآباء بكونهم قدوة صالحة. بهذا يستطيعون دفع الخطر عن تربية الأبناء. ومن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم موقفه مع الحسن بن علي لما أخذ تمرة من تمر الصدقة، فقال له: كخي كخي، أرمي بها، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة. ورسول صلى الله عليه وسلم هنا لم يقل أن الحسن صغير أو أنه لا يمكنه استيعاب هذه المسألة، ولم يتغاضى صلى الله عليه وسلم عن هذا التصرف من الحسن رغم صغر سنه. وبالتالي فإن صغر سن الطفل أو كون الابن في مرحلة الطفولة المبكرة لا يعني إهمال تربيته، بل بالعكس، العلم بالصغر كما يقال كالنقشي على الحجر، هي المرحلة الأكثر خصوبة لاستيعاب التربية السليمة وتهيئة الطفل لما بعدها من تحمل المسؤولية ومن الاستقامة. كذلك من أهم سبل تربية النشأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيجاد البدائل الشرعية، مثلا التلفزيون في قنوات تدعو للعبث، بل بالعكس في قنوات تنشر الأخلاق الفاسدة والاعتقادات الخاطئة، وهي أيضا قنوات تبني وتدعو إلى الخير وتخاطب الطفل بمراعاة سنه ومراعاة رغباته واحتياجاته وكذلك ذوقه. وأهم البدائل الشرعية هي إشغال الطفل دائما بالمفيد، أو كما يقول بعض العلماء: النفس إذا لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. وإن كان مفيد بالنسبة للطفل كثيرا ما يدخل في دائرة المباح، تخصيص حيز مثلا للعب الطفل أو مكافأته برحلة مثلا، أو مع الانتباه على خطورة ما قد يكون من ألعاب إلكترونية، مثلا أغلب هذه الألعاب يكون فيه القتل والقنص مثلا، وكل ما قتل الطفل أو كل ما سرق من أحد مثلا يزداد عنده النقاط، وبالتالي هذا لا إراديا في نفسية الطفل يزرع كون القتل أو السرقة أمر معتاد، بل يحول هذه الجرائم إلى متعة ولعبة يجني منها الطفل النقاط. التدرج في تعليم الطفل المعاني الشرعية المهمة في حياته حسب مرحلته العمرية وقدرته على الاستيعاب، وهذه النقطة مهمة في جميع مراحل تربية الطفل على أي خصلة معينة مثلا أو عادة، تجب مراعاة التدرج بالنسبة للطفل. مثلا في الأمور الشرعية كالصلاة والصيام وشاعرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يمكن للطفل أن يستوعب كل ما يتعلق بهذه الشعائر دفعة واحدة وفي وقت وجيز. من سبل تربية النشأ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدريب الطفل في نطاق الأسرة. مثلا إذا كان لديه أخ أصغر مثلا، أو أن يتعمد الآباء بعض الأخطاء البسيطة ليلاحظ الطفل أنها خطأ، وفيما لو لاحظ تتم مكافأة الطفل وتشجيعه على الملاحظة. فتدريب الطفل في البيت نقطة مهمة جدا، ومن هذا التدريب تدريبه على آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من الأساليب كذلك الأسلوب القصص من واقع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأسلوب القصة له أهمية بالغة في التأثير وفي غرس القيم لدى النشأ، خاصة إذا كانت هذه القصص من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وكان الطفل يعي أنها قصص حقيقية من خير الناس ومن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته الكرام يأتي حبه للاقتداء بهم. قد تواجه الوالدين بعض الصعوبات في قضية تربية الطفل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأهم هذه الصعوبات المعارضة من قبل الأهل، سواء كانت هذه المعارضة عن طريق القول أو الفعل. مثلا إذا كان الوالد يدعو الفتاة مثلا وهي في سن المراهقة للتمسك بالحجاب والحياء والحشمة وعدم رفع الصوت مثلا، وكانت هذه الخصلة تنعدم في المحيط الأسري لأحد الوالدين مثلا. وهنا تأتي أهمية تعليم الأبناء أن الخطأ خطأ والصواب صواب بغض النظر عن الفاعل. فالإنكار يكون للصفة ولا يكون للفاعل، إذا كان هذا مثلا خال أو عم مثلا، أو تبقى العلاقة ودية بين الأبناء وذويهم وأرحامهم كما يبقى الأسلوب خطأ، وتبقى قناعة الأبناء راسخة. من الصعوبات كذلك التي قد تواجه الوالدين صعوبات من قبل الطفل نفسه، مثلا كالعناد أو عدم رغبته نتيجة لقلة الإدراك أو لكثرة الملهيات. فهنا وغالبا ما إذا كانت الصعوبات من قبل الطفل يسهل التعامل معها حسب معرفة الأبناء لشخصية الطفل ولنفسيته ومحاولاتهم تقويم أسلوبه بالطريقة التي تكون ممتعة له للطفل نفسه. من أهم الصعوبات كذلك رفقة الطفل، سواء كانت من ذوي القرابة أو من الجيران أو الزملاء في المدرسة مثلا، أو الوالدين في البيت يمتثل أمر معين ويدعو كذلك لهذا الأمر، وبالمقابل يكون النقيض عند الجيران أو عند أو في المدرسة مثلا عند الزملاء. وكما أسلفت ذكر، هنا تأتي أهمية القناعة، فالنشئ لا يحتاج أوامر ونواهي بقدر ما يحتاج أن يميز بين الخطأ والصواب. للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فوائد وثمرات لا تعد ولا تحصى، ولكن بعض هذه الثمرات يجب أن يكون الأبناء على دراية بها من قبل الآباء، ليكون ذلك معينا على غرس هذه الشعيرة العظيمة في لدى النشئ وتقبلها من الآباء. لعل من أعظم أو من أهم هذه الثمرات أبناء فاعلين، وذلك لحديث زينب بنت جحش لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. كما منها إشغال الأطفال بالأشياء التي تعود عليهم بالنفع بدل انشغالهم بما لا يعود عليهم بالنفع أو ما قد ينعكس سلبا على تكوينهم وتربيتهم تربية سليمة. من ثمرات غرس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في النشأ اكتساب الأبناء لخبرات حياتية، فهم في وسط الأبناء ولو ضيق مثلا على مستوى الأسرة والمدرسة والزملاء. لما يدعو الطفل لمعروف أو ينهى عن منكر، قد يجد المتقبل وقد يجد الرافض، وقد يجد من لا يتفاعل، وبمرور الزمن يكون لديه انطباع عن أنواع الناس وعن تعامل مع كل صنف من أصناف الناس، وبالتالي يزداد رصيده الاجتماعي ويزداد تحمله للمسؤولية، كما يغرس ذلك الثقة في نفسه والعزة بهذا الدين، بحيث لا يكون منحرجا من أنه شخص مستقيم إذا كثر المنحرفون، أو بأنه مثلا عادة منتشرة سيئة لدى الأقارب أو الزملاء، إذا اعتزلها لا يشعر بالنقص أمام الآخرين، بل يبقى رقم المواقف التي يتعرض لها، وحتى لو فيما بعد كبر أو كان خارج نطاق الأسرة أو كان بعيد عن رقابة الوالدين، تبقى لديه العزة بنفسه، العزة بهذا الدين، والعزة بمبادئه التي يحملها. وهنا يجب الانتباه لعدم السلبية في البيت من قبل الآباء أو لخطورة هذه السلبية. مثلا تجد بعض الفضلاء يصلي في المسجد، يقرأ القرآن، إنسان معروف بالصلاح وحسن الخلق، وفي نفس الوقت الفتيات في المنزل يشاهدون الأفلام والمسلسلات الوافدة من الثقافة الغربية وما تدعو إليه من انحطاط أخلاقي، وكل هذا بإقرار من ذلك الأب الفاضل. أو تجد الأم مثلا والأبناء يدخلون النت أو يلعبون ألعاب إلكترونية لا تدري حتى مفاد هذه الألعاب أو مضمونها أو ماهية المواضيع التي يدخلها هذا الابن في الإنترنت. فغياب الرقابة على النشأ في مرحلة مبكرة خاصة مع كثرة الملهيات يأتي بالأثر السلبي الخطير على تربية الطفل. بهذا القدر نكتفي، وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة تقبلوا تحياتي واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.